الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي، ويقال ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مناسبة ذكرهما هنا أن الهدي من تواضع الحج، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، ولقوله: والهدي معكوفا أن يبلغ المحلة. ولما ذكر الهدي ذكر معه الأضحية لاتفاقهما في كثير من الأحكام. وبعض العلماء يؤخر الأضحية ويجعلها مع الأطعمة والصيد في آخر الكتاب قبيل كتاب الأيمان والنذور، كما فعل ذلك صاحب المغني وغيره. ولكن مناسبتها في هذا الباب أولى، ذاك إلا أن الهدي من تمام الحج، يستعمل كثيرا. ذكر الله الهدي في قوله تعالى في سورة المائدة: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. وفي قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة. وفي قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي. ثلاثة مواضع في سورة المائدة ذكر الله فيها الهدي، وذكره في سورة البقرة في موضعين في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفي قوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وذكره في سورة الفتح، قال الله تعالى في سورة الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ المحلة. وكان الهدي معروفا قبل الإسلام، أن من زار مكة غالبا فإنه يهدي، يسوق معه هاديا إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم، يسوقه كهدي إلى البيت. فإذا كان مؤتمرا وانتهى من عمرته ذبحه عند المروة وقسم لحمه على مساكين الحرم. وإذا كان محرما بالحج ورمى الجمرة ذبحه من منى وقسمه على الحجاج. تارة يهدي قليلا وتارة يهدي كثيرا، هذه عادتهم الأغنياء والأثرياء منهم. والكثير لا يهدون، الذين لا يجدون شيئا والذين يحجون وهم فقراء يأكلون من ثمر هذا الهدي. فمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه سنة الست ومعه الهدي الذي معه الوحده 70 بدنة ومع أصحابه أيضا هدي آخر يمكن أن يكون أكثر من 70 أو 100. ولما وصلوا إلى الحديبية صدهم المشركون عن البيت صدهم عن أن يبلغ الهدي محله. وعند ذلك نحر الهدي في الحديبية وقسم لحمه على الحاضرين وحلق رؤوسهم وتحللوا. وذلك هو المراد بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي أنكم حصركم المشركون ومنعوكم من الوصول إلى البيت فأوضحوا هديكم الذي تيسر لكم وبذلك تتحللون. كذلك قال هو الهدي مأكول أن يبلغ محلة، يعني أنه صدوكم وصدوا الهدي وعكفوه حتى لم يبلغ محلة. ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القابلة في السنة السابعة ساق معه هديا أيضا ونحر بمكة بعدما أنهى عمرته. ولما حج أبو بكر سنة 9 أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم هديا يخص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه غنم. ولما حج هو سنة 10 ساق معه من المدينة 70 بدنة وجاء علي من اليمن 30 فأصبحت 100 بدنة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرك علي معه هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم معه علي. وكان عادتهم أنهم إذا ساقوه من بلادهم يقتطع الرجل من إبله مثلا 10 أو 20 أو أقل أو أكثر ثم يسوقها. ومن علاماتها أنهم يشعرونها، والإشعار أن يشق صفحة سنامه الأيمن حتى يصل الدم ثم يظل منه صوفة بالدم ويعقد تلك الصوفة في ذرة السنام ثم يمسح الدم الذي يسيل. يكون هذا الإشعار ميزة لها على أنها هدي. ومن علاماتها أيضا القلائد، وهي أنهم يربطون في رقابها قلائد علامة أيضا لها، إما حبال وإما خيوط متينة. وأحيانا يربطون في القلادة نعلين تتدلى في رقبة البعير أو البقر علامة على أنها هدي. حتى لا يتعرض لها إذا ظنت من صاحبها. وظن بأمر الله باحترامه وبكونه قياما للناس. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يعني يحترمونها، والشهر الحرام يعني يحترمونه، والهدي والقلائد أن يحترمون الهدي فلا يتعرضون له، لا بركوب ولا بحلب ولا بذبح ولا بتملك ولا بسرقة، يعتقدون أن من تعرض للهدي استحق العقوبة السماوية. هذا وهم مشركون. هذا العمل كان عادتهم قبل الإسلام. كذلك قوله تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. لا تحل الهدي يعني لا تستحل سرقته وأخذه قبل أن يبلغ المحلة، ولا تستحل القلائد أي تأخذ القلائد المعلقة في بقاب الدواب، تأخذها قبل أن تبلغ محلها، فإنها ميزة وعلامة على هذه الدواب التي أهديت إلى الله تعالى. يفعلون ذلك احتراما للمكان، المكان المقدس الذي هو مكة، لها قداستها قبل الإسلام ولها مكانتها في الإسلام، مثل قداستها أنها تقصد من أماكن بعيدة لأجل أن تؤدى فيها هذه المناسك الطواف والسعي والوقوف إلى آخره، ومن قداستها أنه يهدى إليها هذا الهدي، هدي بالغ الكعبة يهدى إليها، فإذا وصل إلى محله ذبح وقسم على أهل مكة من باب التوسعة عليهم والرحمة بهم لأنهم جيران بيت الله تعالى. هذا دليل على أن هذه الشجرة التي هي الهدي من شعائر الله تعالى. وقد ذكر الله ذلك أكثر وأطال فيه في سورة الحج في قوله تعالى: واذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إلى قوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إلى آخر الآيات. دليل على أن أكثر ما يهدون البدن لأنها أكثر لحما وأشهر وأغلى وأنفس عند أهلها، وذلك هو حقيقة الهدي.
أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم غنم.
هكذا ترتيبها في الهدي. الإبل أفضل لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هو أكثر لحما وأطيب لحما من البقر، ثم يليها البقر وهو أيضا ذات لحم وفيها يعني زيادة ثمن على الغنم، ثم يليها الغنم وهي أقلها ثمنا، ولكن ذلك قد يكون لحما ولا آتي أبن اللحم غيرها من الإبل أو البقر، ولأجل ذلك يكثر أن يكون الهدي من الغنم أكثر من الإبل والبقر. أما في الحقيقة فلا يجزي إلا واحدة كاملة، لا يجزي فيها شرك في دم كما سيأتي. ومعلوم أنه إذا ذبح في الحقيقة بغيرا كان أفضل من شرطه.
وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشهب وهو الأملح أي الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده، فأصفر فأسود.
يقول معلوم الأمر أنها تتفاوت، فالإبل تتفاوت والبعير الصغير رفيع الثمن أفضل من غيره من ليس سمينا بل رخيص. كذلك أيضا الألوان تتفاوت، فالأبيض يفضل ثم يليه الأحمر ثم الأسود، وإن كان اللون أيضا عادية لا يؤثر في اللحم، ولكنه يؤثر عند يؤثر في غلاء الثمن ونفاسته. فالآن العرب يفضلون الإبل الكبر على السود ونفاسها من باب الرغبة، أما اللحم فإنها متساوية. وكذلك ذكر في كتب الخطب يسمى استحسانها واستثمانها والمغالاة في أثمانها، يعني يتنافس فيما كان أربع ثمنا.
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له ستة أشهر كما سيأتي، وثني سواه أي سوى الضأن من ابن إبل وبقر ومعز. فالإبل أي السن أي السن المعتبر لإجزاء إبل، لإجزاء إبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز والضأن نصفها أي نصف سنة، لحديث الجذع من الضأن أضحية رواه ابن ماجه.
يقول لا يجزئ إلا جذع الضأن وثني سواه، جذع الضأن ستة أشهر، الثني هو الذي تمت له سنة من البقر من الغنم، ليتم له سنة ظهر له ثنيتان من تحت، وإذا تم له سنتان ظهر له من تحت أربع أثمان أربع ثنايا، وإذا تم له ثلاث سنين ظهر له تلت ست سنين أي ست أثمان. ويعرف سنها بثناياها، فالثني من الغنم ما تم له سنة، وأما الثني من البقر هو الذي تم له سنتان، وأما الثني من الإبل هو الذي تم له خمس سنين، وذلك لأن البقر متوسط فنميه بنميه متوسط، وأما الإبل فنميه يتأخر. يعني ولكني من قليلا، يعني ذلك لا يجزي إلا إذا كان قد تم له خمس سنين، إذا كان له أربع سنين أو تسعة أشهر لم يجزي في الأضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة. وكذلك البقر إذا كان دون السنتين فلا يجوز أيضا في الأضاحي ولا في الهدي ولا في الفدية، بل لا بد من تمام الإبل 5 سنين. ذكر أن الجبل الضأن ما تم له نصف سنة، والجزاء من البقر ما تم له سنة، والجزاء من الإبل ما تم له 4 سنين، والجزاء من الإبل في الزكاة كما تقدم أن الإبل إذا بلغ 60 فهي جزعة، فالجزع ما تم له 4 سنين، فإذا تم لها 5 سنين فإنها فلية. من الحاصل أن هذا هو السن المعتبر في الهدي وفي الفدية وفي العقيقة وفي الأضحية. الهدي الذي يهدى إلى البيت بدون الإلزام، والفدية مثل فدية التمتع وفدية الكرام، وكذلك فدية فعل محظور. هذه الفدية لا بد أن تكون بجزع ضأن أو ثني مأذن أو ثني إبل أو ثني بقر. وعرفنا أن ثنيا من الإبل ما تم له 5 سنين لأنها تتم ثناياه نباتها، والثني من البقر ما تم له 2 سنين لأنه حينئذ ينبت له سنان، والثني من المعز ما تم له 1 سنة. هكذا من الضأن، فإذا كان له 2 سنين له 1 سنة فهو جزء من البقر، ومن الغنم من المعز أو الضأن إذا تم له 1/2 سنة فإنه يسمى جزع، وجزع الضأن أو المعز الذي تم له 1 سنة. وأما الثني هو الذي تم له من الإبل 5 ومن البقر 2 سنين ومن الغنم من الضأن 1 سنة. رخص في الجاز وصفع في الضأن وسحل فيها واكتفي فيها من 1/2 سنة حينئذ تسمى ثنية. ما تسمى ثنية هل إذا تم له 5، وما الحكم في تقليل سن الضأن؟ لأنها سريعة النمو ولأنها رفيعة الثمن.
وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، قالت ويطعمون، قالت شرط المقنع، حديث صحيح.
الشاة واحدة تطلق على الواحدة من الغنم ضأنا أو معزا ذكرا أو أنثى، هذا لفظ الشاة عند العرب. وإذا أراد التفصيل فالأنثى من المال اسمها أنس، والذكر من المال اسمه تيس، والأنثى من الضأن اسمها نادة. وذكر من الذئب اسمه كبش، وأما كلمة شاة فإنها تصدق على الجميع. الأرض تسمى شاة والمعجة تسمى شاة والتيس تسمى شاة والكبش كبش تسمى شاة. ثم يقول الشاة الواحدة واحدة من الغنم في الأضاحي تجزي عن رجل أهل بيته يأكلون ويتصدقون ويهدون ولو كانوا 10 أو 20 يكتفون بواحدة في ذلك الوقت، ولعل السبب قلة ذات اليد وكثرة الريال وقلة المال، فلذلك يكتفون بواحدة وهي مجزئة إذا أرادوا أن يضحوا بأكثر جاز ذلك، يعني يجعل للذكور واحدة وللإناث واحدة، للمكلفين يجعل واحدة للأحياء واحدة للأموات كالآباء والأجداد، لا بأس بذلك. هذا قال أني وأنا أهل بيتي ما أحتاج إلى تعداد، لا حاجة إلى أن يعددهم ويقول أني وأن فلان وفلان وفلان. يجوز لهم يشركون بالأجر إن لم يكن معهم في البيت، أني وأن فلان وأن فلان وأن خالي وأن عمي. إذا كان من البيت منهم يكتفى كلمة أن يعني في البيت.
وتجزئ البدنة والبقرة عن 7 لقول جابر رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما، رواه مسلم. وشاة أفضل من 7 بدنة أو بقرة.
يقول هذا الحديث دليل واضح على أنهم كانوا يذبحون البدنة ويشتركوا فيها 7، وكذلك يذبحون البقرة ويشتركوا فيها 7، ويكون ذلك في الحج، يعني هي هدية التمتع وهدية القران. إذا أراد أن يذبح هدية التمتع إذا كان حج متمتعا وكان قلنا عليه دم أو قادما كذاه 7 بدنة أو 7 بقرة، وكذا 7 أن يشتركوا في بدنة أو في بقرة. ومع ذلك فإن ذبح الشاة أفضل من 7 البدنة و7 البقرة، وذلك لأنه مستقلة، والذي يذبحها يتقرب بها كلها، والذي يختارها أيضا لأنها أطيب لحما. فمن ناحية طيب اللحم وغلاء الثمن وشهوة أكثر الناس الغنم أفضل، ومن ناحية كثرة اللحم فالسبع أفضل. كثرة لحم الإبل لا شك أن سبع البدنة أفضل من الشاة، يعني أكثر لحما، يعني الشاة قد يكون غاية ما فيها مثلا 40 كيلو أو نحو، وأما سبع البدنة قد يصل إلى 50 أو 60، ونحو ذلك، فهو أكثر لحما، ولكن هذا أطيب. فيمتاز سبع البدنة بكمية لحمه، ويمتاز تمتاز الشاة بكونها أطيب وبكونها شاة ذبيحة مستقلة يذبحها لا يشركه فيها غيره، فيكون ذلك أفضل من هذه الحيثية.
لو قال ان هذا سبع البدن سبع البقره عن اهل عني وعن اهل الاشرك اهل في هذا السبع كما فعل الشرك
يعني هل يجوز اشراك الوالدين واهل البيت في سبع البدنه او في سبع البقره؟ فيه خلاف، فقيل لا يجزي الا عن سبعه. إذا كان عدد أهل البيت 14 فلا بد أنهم يذبحون اثنتين، أربعة عشر من كل سبعة واحدة، مع أنهم لو ذبحوا شاة واحدة أجزأتهم ولو بلغ عددهم 20 نفسا. لحديث جاء جابر البراء المتقدم أن الشاة تجيء أنا الرجل أنا في بيته ولو كان كثير. وأما القول الثاني إذا قلنا إن السبع يكون مقام الشاة فإنه يكون مقامها في كل الحالات، يكون مقامها في كونه يجزي عن الرجل وأنا في بيته، وفي كونه وفي كونه أكثر لحما كما هو معروف. الحاصل أن من فضل سبع البدنة وقال إنه مثل الواحدة من الغنم، قال لأنه أكثر لحما. وأما من فضل الشاة فإنها يقول إنها أطيب لحما. وبكل حال على الأرجح أن السبع يكون مقام الشاة، ما دام أنه صلى الله عليه وسلم جعلها بدل سبع فالسبع يكون مقام الشاة، فيجوز أن يشرك فيه. أن يجعل معه أبويه يقول اللهم تقبل مني هذا السبع عني وعن أبوي وعن إخوتي وعني وعن أهل بيتي، أو نحو ذلك كما يفعل ذلك في الشاة. يعني كما أنه إذا ذبح الشاة قال اللهم تقبلها عني وعن أهل بيتي، فكذلك يقول عند ذبح السبع، عند ذبح الناقة التي له منها سبع، اللهم تقبل مني هذا السبع عني وعن أهل بيتي وعني وعن أبوي وما أشبه ذلك.
إذا كان الذبح قيد يا شيخ
يوكل، إذا لم تحضرها أنت مثلا فإنك توكل وتقول للوكيل إلي أنها عني وعن أبوي، هذا السبع إجابة عني وعن والدي وعني وعن أهل بيتي أما أشبه ذلك. ولك رغم أنها قولا الذين رجحوا البدنة قالوا إنها أكثر لحما، والذين رجحوا الشاة قالوا إنها أطيب لحما. أنت تعرف أن البدنة تجزي عن سبعة والبدنتين تجزي عن 14، وكأنك تقول إذا وجدنا بدنة 5,000 وجدنا بدله ب2,000 فأيما أفضل نذبح بدلتين ب4,000 أو نذبح بدلة واحدة ب5,000؟ يمكن أن يقال ينظر إلى السبب أو إلى الحالات، فإذا كان مثلا الفقراء كثير وهم بحاجة إلى الأكل فالبدلتان أنفع لهم، وإذا كان قليل ويحبون السمين فالبدلة أنفع لهم.
ولا تجزئ العوراء بينة العور فإن بأن خسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية، ولا العمياء ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا ما صحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها.
عيب تكون البهائم ومطلوب أن تكون الأضحية أو الفدية سالمة من العيوب، لأن هذه العيوب تنقص الثمن، ولأنها أيضا تقلل قيمة اللحم وأهميته، وقد تفسد اللحم، يكون اللحم غير مرغوب فيه كالهزيلة. وقال في العورة السبب أنها ناقصة في الثمن، وكان له نهى عنها حتى لا يعدل إليها لأجل نقص الثمن. والحقوقها بطريقة الأولى العمية التي لا تبصر أصلا، فإنها أولى ألا تجزي. وقالوا إنها إذا كانت عمية أو عورة فالغالب أنها تكون هزيلة أو قليلة الثمن أو قليلة الأكل، يفوتها ما لا يفوت غيرها. وأما العجفة فنهي عنها لقلة ثمنها، ولأن الهزال والضعف بحيث لا يكون في عظامها ضخ دليل على سوء لحمها. العادة أن الهزيلة التي لا مخ فيها أن لحمها يكون غير مرغوب فيه ولا يكون له الطعم واللذة التي للسمينة. وأما الهتمة ففسرها بأنها التي ذهبت ثناياها من أصلها، يعني من كمال السم. العادة أنها إذا وصلت مثلا ثمان سنين من الغنم أو 12 سنة من الإبل أنها تبدأ أسنانها تتحلل، تبدأ تتكسر وتتفلل، فإذا ذهبت ثناياها كلها انمحت، فإن ذلك دليل على كبرها، والكبر إذا وصل إلى تلك الحالة أفسد اللحم، تكون هزيلة لا مخ فيها، أو تكون كبيرة لا يستفاد منها ولا يؤكل لحمها. فهذا هو السبب، يعني العوراء لنقص الثمن لسوء اللحم. العجفة الهزيلة التي لا مخ فيها، والعنطة سواء كان العرب في وضعها أو في رجليها في واحدة أو في أكثر. من عربها أنها تتخلق إذا سارت مع الرمل الصحيحة أو الإبل، ولا شك أن ذلك ينقص ثمنها، ولا شك أنه يقلل من قيمتها ويقلل من الرغبة فيها. يقول أنها تكون سليمة، وإذا توصلت إلى هذا الحال فماذا يستفاد منها؟ تكون دائما عند أهلها، لا تطيق المشي ولا تسرح ولا تذهب ولا تذهب. ومن حاصل أن هذه وردت في بعض الأحاديث العورة والعجهة والمريضة والعرجة. يمكن لكن بعضها انها اذا كانت هزيله لا يكون عليها لحم بحيث تبدو ارام ظهرها اذا لمست ظهرها الى ارام متواصله، اللحم قد ارتحل من الرجال. يقول الشاعر: لقد هزلت حتى بدا من رجالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فالعاده انها اذا كانت هزيله تلف ظهرها كانها عظام، تلف صدرها وانها عظام بعد اللحم، لا رجال تهزلها. يأتينا أنه اقترحها في الصحيحة ثم عينها أرخية أو هدية فتعينت ذبحها وأجزأك. يأتينا إن شاء الله. الغالب أنها تكون رخيصة إذا كانت فيها هذه العيوب. والله تعالى يقول: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والمطلوب أن تكون كاملة الثمن لا رخيصة، والمطلوب أيضا أن تكون طيبة اللحم، لا بد يقول العوراء البين عورها، إما خسفة العين أو بيضاء العين ما ترسل.
ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها، ولا المريضة بينة المرض، كحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي.
الجداء لا تجزي أيضا، وذلك لأن هذا عيب فيها، لأن وهذا أنه ينافس فيها إذا كانت كثيرة اللبن، أو كانت مثلا ضارة اللبن، فإذا نشف ضرعها وربس ولا حيلة فيها حتى ولو ولدت لم يكن فيها لبن، فهذا عيب ظاهر ينقص القيمة ويقلل من شأنها. وأما المريضة فيدخل في ذلك المرض الذي هو الخوف، وأمراض البهائم كثيرة يعرفها المتخصصون فيها، ويدخل في ذلك خوف المرض. إذا كانت مخالطة لمرض كالجرب ونحوه، والحاصل أنها إذا كانت فيها هذه العيوب فإنها لا تجزي. ومن الأدلة هذا الحديث: أربع لا تجوز في الأضاحي. ولما ذكر هذه الأربع ألحقوا بها ما يناسبها أو ما يماثلها. كثير تجزي، لكن هذا الإسراف الزائد ما ينبغي. هناك أناس عندهم وصايا أضاحي، وكانت في غلات متاجر دكاكين عمارات شقق، وليس فيه إلا أضحية. فإذا كان مثلا أجرة هذه الشقق مثلا كل سنة 10,000، احتال أنه يشتري أضحية ب7,000 شاة واحدة، فيختار السمينة رفيعة الثمن ويشتريها بهذا الثمن الخيالي ويذبحها حتى لا يبقى من الأضحية من الأجرة شيء. الأفضل في هذه الحال أن نقول له يجزئك أن تشتري شاة متوسطة مثلا ب600 أو ب700، وبقية الدراهم تتصدق بها أجرها للميت، أو تشتري بها طعاما في وقت الحاجة وتتصدق به، أو تصرفه لأحد المشاريع الخيرية. فهو أفضل من كونك تشتري هذه الشاة ب8,000 أو 9,000 لأجل كثرة شحنها، والشحن في هذه الأزمنة لا ينتفع به غالبا، يكون في هذا إفسادا لهذا المال. فالأولى الاقتصار على المتهد وعدم الإسراف في ذلك.
ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو أذنها أو قرنها، فلتجزئ البسراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، والصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط، ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب.
يعني هذه الأذن تسامح فيها الصمعاء صغيرة الأذن، والجماء خلقة يتسامح فيها لأنها هكذا خلقت ولو نقص ذلك من قيمتها، والخصي من الكبش مثلا أو الثور أو نحو ذلك قد تقطع خصيتاه فقط لأجل أن يطيب لحمه، وكذلك الطيس لا يمنع ذلك من الأضحية به. وكذلك إذا قطع من قرنه أو من أذنه أقل من النصف أو النصف فقط لا يدخل ذلك في العظم ولا ينقص ذلك من قيمته، وذلك لأن القصد هو الانتفاع بلحمها وهو حاصل مع هذه الأشياء. ما يجزي، ما يجزي لأنه عين ظاهر، ولما نص عليه لأنه شيء حادث يفسد اللحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائمة مأخوذة يدها اليسرى فيفعلها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن
صابر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد تقدم أن الهدي والأضحية يشتركان في كثير من الأحكام، ويفترقان في بعض الأحكام. فالهدي ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، ويساق من خارج الحرم، يقتطع الرجل من ماله، من غنمه أو من إبله أو بقره، قطيعا كخمس أو عشر أو ثلاث، ويقلدها ويشعر الإبل ويسوقها إلى مكة. وأما الأضحية فإنها الذبيحة التي تذبح في يوم العيد لإظهار السنة، وهي تصلح في كل مكان. الهدي يختص بمكة، وأما الأضحية فتصح في كل البلاد الإسلامية. وأما كيفية نحرها أو ذبحها، فالسنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم. النحر هو طعنها في أصل العنق فيما بين الرقبة والصدر، في أصل العنق يسمى نحرا، وذلك لأن هذا في الأصل هو النحر من كل شيء. وبه فسر قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر هديك أو ذبائحك التي تذبحها كأضحية أو نحوها. فالنحر يختص بالإبل، أو يغلب أن يكون في الإبل، أن يطعنها بالحربة في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، وتكون قائمة معقولة يدها اليسرى. كونها قائمة قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لأنها تحتاج إلى إمساك. النبي صلى الله عليه وسلم صفت له الهدي ومعه حربة صغيرة قصيرة، فأخذ يطعن هذه حتى تسقط، ثم هذه، وطفقن يزدلفن إليه يتدافعن إليه حتى نحر 63 بيده، وأعطى عليا فنحر ما بقي. وأخذوا كونها قائمة واقفة من الآية الكريمة في سورة الحج: فاذكروا اسم الله عليها صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائع القانع والمعتر. فذكر أنها صواف، أنهم يصفونها صفا، ثم يأتي إلى هذه فينحرها فتسقط، وهذه ينحرها فتسقط، وهكذا. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد نحرها، فهنالك يقول: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والبدن جعلها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. فالحاصل أنها استدل بهذه الآية على أنها تذبح وهي قائمة. وقد يقال إنها بحاجة إلى من يمسكها. معروف أن الإبل فيها قوة ومناعة ونشاط، فتحتاج إلى مجموعة يمسكونها. فأولا تعقل يدها اليسرى ترتفع حتى تصير مقبولة، يعني قائمة على ثلاث. وثانيا بحاجة إلى من يمسك رجليها بحبال مثلا، وكذلك يدها الباقية، وكذلك رأسها يمسك ويلوى على جنبها. والذين يمسكونها لابد أن يكونوا ثلاثة أو أربعة، وقد يحتاج إلى أن يمسكها بحبال منيعة أو قوية، لأنها إذا أحست بالطعن لابد أنها تهرب وتتفلت وتحاول الانفلات. فإذا لم تكن ممسوكة ربما تهرب ولا يستطيعون إمساكها إلا بعد حين. فلأجل ذلك قالوا يجوز أن تنحر وهي باركة إذا خشوا أنها تتفلت. وأكثر من ينحرها الآن ينحرونها وهي باركة، ويمسكون رأسها ويطعنونها في أصل العنق حتى تموت، ثم بعد ذلك يشرعون في سلخها ثم تقطيعها. ونحر غير الهدي في هذه البلاد، وفي كثير من البلاد قد يتولى النحر أناس ليس في قلوبهم رحمة أو يريدون ما هو الأسهل عليهم. فسمعت أنهم في أماكن النحر هنا يأخذ أحدهم عمودا كبيرة كعمود الخيمة، ثم يضربها به مع وسط الرأس ضربات حتى تدوخ وتسقط، فيذبحها وهي ساقطة على هذه الحال. وهذا لا يجوز، وذلك لأن فيه تعذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان وأمر بأن لا تعذب حتى عند الذبح، وأمر بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فكونهم يضربون البعير مثلا أو الثور هذا الضرب حتى يدوخ في رأسه أو في جنبه أو نحو ذلك، هذا تعذيب وبعيد عن الإحسان. في إمكانهم أن يمسكوا رأسه ثم بعد ذلك يذبحونه كما أمروا.
والسنة أن يذبح غيرها، أي غير الإبل، على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، لأنه لم يتجاوز محل الذبح. ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.
البقر والغنم تذبح ذبحا، استدلوا على الذبح بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يقل تنحروا. وكذلك الغنم الذبح في أصل الرأس، قطع الحلقوم والمري مما يلي الرأس في أصل الرأس. فالإبل تذبح في أصل الرقبة مما يلي الصدر، والبقر والغنم تذبح في أصل الرأس، يعني مما يلي الرأس عند انتهاء الرأس والتصاقه بالرقبة، تذبح في ذلك المكان. فالأصل أن الإبل تطعن طعنا بهذه الحربة، طعنا في أصل العنق، وأما البقر والغنم فإنها تقطع قطعا، أن تمر السكين على الحلق حتى ينقطع ما يلزم قطعه من الحلقوم والمري والوديين. وتكون الإبل قائمة كما قلنا، ويجوز أن تكون باركة إن خيف تفلتها. وأما الغنم والبقر فإنها ترجع على جنبها الأيسر ويوجه الجميع إلى القبلة. الإبل تكون رؤوسها ونحورها إلى القبلة، وأما البقر والغنم فتكون صدورها إلى القبلة على جنبها الأيسر ونحرها وحلقها مقابل القبلة. ذكر أنه يجوز أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر، فلو نحر البقر أو الغنم أجزأ ذلك، يعني لو ذبح البقرة في أصل الحلق في أسفل الحلق مما يلي الصدر، وكذلك الشاة أجزأ ذلك، وكذلك البقرة الغنم والبقر. عرفنا أن الأصل أنها تذبح في أصل الرأس، ويجوز أن تذبح في أصل الحلق في أصل النحر. والغنم الإبل يجوز أيضا أن تذبح في أصل الرأس، يعني تعكس، يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. وإذا ذبح بين ذلك يعني في وسط الرقبة أجزأ أيضا ذلك، لأنه لم يتجاوز محل الذبح. فليس شرطا أن الغنم تكون في أصل الرأس، بل لو ذبح في أصل في وسط الرقبة، رقبة الشاة أو رقبة الثور في وسطها، حز السكين وقطع، انقطع المري، المري يمر به، وانقطع الحلقوم مجرى النفس، وانقطعت العروق التي هي الوديان يمر بها. وهكذا الإبل، مع أن الإبل رقبتها طويلة، فأينما ذبح أجزأ. يقولنا مثلا رقبتها أطول من متر، فإذا ذبحها في أسفل الرقبة أو في ثلث الرقبة أو ثلثيها، ثلث هذا العنق، أجزأ ذلك، لأنه لم يتجاوز محل الذبح. محل الذبح هو ما بين الرأس إلى العنق، ما بين يعني ملتقى الرقبة في الرأس إلى ملتقى الرقبة في الجثة، كل هذا محل الذبح. وقد استدل الشارح كما سمعنا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإنهار الدم يعني إخراجه. وإن كان الحديث مسوقا للآلة التي يذبح بها، سبب الحديث أنهم قالوا: إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السمن والظفر. فإذا ذبح في وسط الرقبة فقد أنهر الدم، فيكون ذلك ذبحا مجزئا. ومع ذلك فالأفضل نحر الإبل في أصل العنق، وذبح البقر والغنم في أصل الرأس.
ويقول: حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان، ويذبح واجبا قبل نفي.
هذا يعم كل ذبح، التسمية عامة في كل ذبح، سواء ذبح شاة اللحم أو شاة القربان، كل ذبح لا بد أن يذكر فيه اسم الله، ولا يجوز ترك التسمية عنده. قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أمر بأن يسمى الله عند الذبح ونحوه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني أكلكم مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من التسمية عند الذبح، فلذلك يقول الشارح: إن التسمية واجبة، بسم الله وجوبا يعني واجبة، لفظة بسم الله واجبة لا يتهاون بها، وأما كلمة الله أكبر فهي مستحبة ليست واجبة، إنما يقولها استحبابا، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن المقام ليس مقام رحمة، ما دام أنه مقام ذبح لهذا الحيوان ليس مقام رحمة، فلا يناسب الرحمن الرحيم، بل يقول الله أكبر. التسمية للتبرك، كأنه يقول: نتبرك بذكر اسم الله على هذا اللحم لتحل به البركة، والتكبير التعظيم، كأنه قال: نكبر الله أي نعظمه ونجله ونعبد حيث أباح لنا هذا النحر وهذا الأكل من هذه الحيوانات. هكذا قالوا: بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، أن يقول بسم الله والله أكبر، أن التسمية واجبة وأن التكبير مستحب، ولا يقولها هكذا. العوام لا يفهمون الاصطلاحات، يسمعون الخطيب، خطيب العيد، يقول في خطبة الجمعة أنه يقول عند ذبح الأضحية بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا، فيأخذون الجملة كلها، فيقول عند الذبح إذا أراد أن يذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. في نظرهم أن الجملة كلها تقال، لأنهم يسمعون هذه الجملة فلا يدرون ما معنى وجوبا ولا معنى استحبابا. ينبه العامي على أنه عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر. وأما الزيادة على ذلك بقوله اللهم تقبل مني، اللهم تقبل من فلان، وفي بعض الأدعية أنه يقول اللهم تقبل مني أضحيتي أو هديي كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن محمد نبيك، يجوز أن يقول مثل هذا لأنه دعاء، والدعاء بابه واسع. ويقول في الأضحية اللهم إن هذا منك ولك، كذلك أيضا يقول في الهدي اللهم إنه منك ولك، أي عطاء أنت الذي أعطيته، وكل ما عندنا فهو من الله، ولك أن نتقرب به إليك ونذبحه لك، أي لأجل أمرك وطاعتك. وليس معناه أنها لك يعني من الآن كلها، بل إنما نذبحها قربة إلى الله تعالى، ثم نأكل منها ونقسم. الله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله شيء من ذلك، ولكن يناله التقوى منكم. إنما هذا علامة على الإيمان وعلى الاستجابة وعلى التقوى، يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. فكونها من الله وله ظاهر في أنها قربة إلى العامل، أي قربة إلى الله تعالى، وهي فضل وكرم من الله تعالى منك ولك. وإذا كان وكيلا فإنه يقول: اللهم تقبل من فلان، يعني صاحبها، أو اللهم تقبلها عنه وعن أهل بيته إذا كانت أضحية أو نحو ذلك، يعني صاحبها الذي وكله. لا بس، يعني والصالح أن يوكله، يعني أنك مثلا وكلك عبد الله، قال: هذه أضحيتي، اذبح عني وعن أهل بيتي، ثم إنك عند الذبح قلت: اللهم تقبلها عن عبد الله بن فلان عنه وعن أهل بيته، يذكر الاسم عند الذبح، يقول: اللهم تقبلها عن فلان أو عن فلانة. يمكن إذا نسي يجي وتقول يقول: تقبلها عن من هي له، أو عن من اشتراها، أو عن من تبرع بها. يسأل عن ما إذا نسي التسمية. فالصحيح أنه لا يؤثر النسيان، لعموم الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فتباح ذبيحة من نسي التسمية، وأما من تركها عمدا فلا تباح للصحيح. ويذبح واجبا قبل نفل. الواجب مثل دم الجبران، إذا ترك مثلا الرمي، أو ترك المبيت، أو ترك أو صرف من عرفات نهارا، وقلنا عليك دم، نسميه دم جبران واجب. وكذلك لو قتل صيدا وقلنا عليك دم، عليك أن كما تقدم عن الحمامة شاة وعن الغزال عنز، هذا نسميه أيضا جزاء صيد، هذا واجب. وكذلك دم التمتع، إذا حج متمتعا وقلنا المتمتع عليه ما استيسر من الهدي، وكذلك القارن، فهذا واجب. وهذه تسمى واجبات. معلوم أن الأضحية نفل تبرع سنة، وكذلك هدي التطوع سنة، ليس بواجب. فإذا كان عنده واجبات وعنده نوافل بدأ بذبح الواجبات، لأنها أبرأ للذمة، يعني لأن براءتها يعني لأن ذبحها براءة للذمة، فيبدأ بها ما بعد ذلك ويذبح النوافل الهدي والأضاحي وما أشبهها.
ويتولاها أي الأضحية صاحبها إن قدر، أو يوكل مسلما ويشهدها أن يحضر ذبحها إن وكل فيها، وإن استناد ذميا في ذبحها أجلات مع الكراهة.
الأولى أنه يتولاها، يعني ذبحها ونحرها يكون هو الذي يتولاها صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بيده، يقول لعائشة ناولني المدية، يعني السكين، يأخذ السكين ثم يحدها على الحجر، ثم بعد ذلك يرجع الكبش ويمسكه ثم يذبحه ويقول اللهم تقبله عن محمد وآل محمد، ويقول في الثاني اللهم تقبله عن أمة محمد أو عن من لم يضحي من أمة محمد، يذبحها بيده. فإذا تيسر أنك تذبحها بيدك فهو أفضل، فإذا كنت لا تستطيع أو لا تقدر أو لا تحسن الذبح جاز التوكيل، ولكن يوكل مسلما، لأن الأصل أن المسلم هو الذي يتولى مثل هذه القربات. أما إذا وكل ذميا يعني كتابيا فإنه يصح، ذبح الكتابي يباح لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبحهم مع الكراهة، يباح أن يؤكل ذميا مع الكراهة، ولكن ما دام يجد مسلما فلا يؤكل غيره. أولا يتولاها صاحبها، فإذا عجز أو لم يستطع وكل مسلما، فإذا لم يجد وكل ذميا مع الكراهة. إذا وكل غيره فإنه يحضرها حتى يتأكد من ذبحها على الطريقة الإسلامية، ويستحب ذلك أيضا في حديث تسمعونه في خطب العيد أنه صلى الله عليه وسلم قال احضروها عند الذبح فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احضري أضحيتك. فهذا أدلة على أنه يتأكد أن يحضر ذبيحته إذا لم يتولى ذبحها، فإن لم يحضر كما إذا كان صاحب الذبيحة امرأة والذابح أجنبي اكتفت بالدعاء عند الذبح أو قربه، واكتفت بمن يحضر من أهلها. تعرفون أن المشرك ما يصح ذبحه حتى ولو كان يدين بالإسلام ويشهد شهادتين، إذا تحقق أنه مشرك يعبد ميتا، يعبد قبرا، يعبد شجرا أو حجرا، يعبد غير الله، أو يغلو في مخلوق فيجعل له شيئا من حق الله فلا يصح ذبحه ولو كان يدعي الإسلام. وكذلك الكتابي أيضا، الكتابي الذين يقول نحن يهود ونحن نصارى لكنهم مرتدون لا يطبقون تعاليم كتبهم، لا يصدق عليه منهم كتابيون. وأكثر النصارى الذين في هذه الأزمنة يتسمون بأنهم نصارى، أكثرهم ليس عندهم إلا التسمي، ليس عندهم إلا حقيقة الاسم دون التطبيق لمعلوماتهم ولتعاليم كتبهم. نصراني بس، مسيحي يسوعي، ولكن تعاليم المسيح المسيحية التي هي الأناجيل لا يطبقونها، فيصدق عليهم أنهم مرتدون. نحن نقول ذبحهم في هذه الأزمنة ليس شرعيا.